C'est à toi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت؟ في صوت؟ تمام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم ذاتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بث يتجدد مع سلسلة نحن التاريخ، هذه الحلقة 83، وكنا قمنا سلسلة جديدة ضمن هذه السلسلة، ألا وهي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السيرة النبوية. تحدثنا في البداية في حلقتين كاملتين لماذا نحن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات تأسيسية، كنا نريد أن نؤصل فيها لبعض القواعد وأن نتحدث فيها عن بعض الأسطول التي سنستصحبها وتكون معنا إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن السيرة النبوية مجال عملها ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بميلاده وحال العرب قبل الإسلام، وتنتهي بوفاته عليه أفضل الصلوات أتم التسليم، وما قام به الصحابة رضوان الله عليهم من يعني تجهيز جثته الشريفة الشريف للدفن مع التغسيل مع كل هذه الأشياء، وبعد هذا يعني يكون تاريخ الإسلام. فنحن إن شاء الله رب العالمين القواعد التي ذكرناها خلال الحلقتين اللي هما كانوا لماذا ندرس السيرة النبوية، ثم بالأمس تحدثنا عن تعريف السيرة النبوية، وأيضا تحدثنا عن مصادر السيرة النبوية، من أين تؤخذ السيرة النبوية ومن أين نقرأ أحداث السيرة النبوية. آخر هذه السلسلة ذكروني أن أقول لكم الكتب التي يمكن أن تقرأ منها سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية طبعا بنذكر الناس أنه بعد إذن حضراتكم اللايك، لايك الجميل كده، بعد إذن حضراتكم في اتنين ما عملوش لايك كده، فاضل واحد ما عملش لايك، لا كده مظبوط ماشي. طيب، وبعد هذا إن شاء الله رب العالمين اللي ما عملش شير للبث يعمل شير للبث أو يعمل مشاركة للبث. وقلت لكم اعتبروا أن هذه الحلقات هي عبارة عن دورة في السيرة النبوية، لا أرتبط فيها بكتاب معين. أنا لا أريد أن يعني أحصر نفسي داخل مجال بكتاب، لو أنا أتيت بكتاب، الكتاب دائما وأبدا يكون مكتوبا بصيغة معينة بانتماء معين بشكل معين وبطريقة معينة، لا أريد هذا، لأن كما قلت لحضراتكم نحن نريد أن نقوم بما يشبه الثورة التصحيحية في التاريخ، والثورة التصحيحية في عرض هذا التاريخ دون أن نسرده ودون أن نغفل ما يمكن أن يكون نفعا لنا في حياتنا. طبعا يا أخوانا افتكروا دائما السيرة النبوية ليست دماء، ليست معارك، ليست يعني عذاب من المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام، ليست غزوات وسرايا فقط، لا، السيرة النبوية هي وصف لحال المجتمع الإسلامي كاملا، وصف لحياة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه السلسلة ستكون مباركة بإذن الله. لماذا؟ لأننا نذكر الله فيها ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كثيرا. ولذلك أنا يعني ما أقوله دائما أنك لما تعرض للسيرة النبوية هذه سلسلة مباركة دائما، لأن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه دائما وأبدا تجعل للمجلس قيمة وتجعل للمجلس مقاما عاليا. العالم قبل الإسلام، هذا ما سنتحدث عنه الليلة، وربما نتحدث غدا أيضا عن العالم قبل الإسلام. العالم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لخصه في حديثه فقال، وهو حديث قدسي اللي هو حديث عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: وإن الله قد نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. يا سادة كرام، الإنسانية البشرية كانت قد انكمشت، كانت قد تقلصت في هذه الفترة الرهيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى سماها زمن الفترة، زمن فتور الرسل. لم يكن هناك رسل من بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام وحتى مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أوشك أن ينطمس وقتها وأن يختفي وهجها المشع. وفي التوقيت ذلك وفي التوقيت ذاته كانت تتراكم على البشرية مخلفات القرون البالية وتقاليد البيئات الساقطة وأوزار المذاهب الأرضية كما حدث في ذلك الوقت بالذات. العالم كله تحول إلى فساد، العالم أسلم زمامه للشيطان الرجيم يقود مسيرته ويضلل خطاه. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الآية 41 من سورة الروم. ثم إن الله عز وجل قد جعل بعض الصالحين من غبرات أهل الكتاب، يعني الباقون من أهل الكتاب على إيه؟ على ما كانوا عليه من الإيمان الحقيقي فقط هؤلاء، فكانوا يتطلعون إلى خلاص من هذا الأمر. كأن هذه الفترة أوكل الله تبارك وتعالى البشرية إلى نفسها، لأن بعض الفترات التاريخية ربنا سبحانه وتعالى قد يترك البشر لأنفسهم، تتلقفهم فيها غوائل الحيرة، تسد بهم عوامل القلق، وتتخطفهم هواجس الشك، ويقوى بعد ذلك رغبتهم في أن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم من السماء ملكا رسولا. ربنا سبحانه وتعالى قال: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فلا بد من بينة، والبينة من الذي سيأتي بها؟ سيأتي بها النبي وسيأتي بها الرسول. دائما كان العالم قد تحكمت فيه الفلسفة، والفلسفة المتحكمة في العقول قد ضلت ضلالا بعيدا، لأنه الفلسفة نفسها عاجزة عن فهم نفسها، عاجزة تماما عن فهم نفسها وعن توضيح عدة أمور، بل إن الفلسفة زادت من شقاء الإنسان وحيرته. كانت تصيغ المعاني صياغة معقدة، لكن الدين فيه يسر، خلاص الدين فيه يسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين إيه؟ يسر. فدائما وأبدا اليسر فيما أنزله الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ترى أن الناس قد تركوا دينهم وذهبوا إلى مذاهب شتى، كل مذهب فيها والعياذ بالله إنما هو مذهب مستقى من الإيه؟ من الشيطان. تستطيع أن تقول أن الإنسانية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كانت الجاهلية تلفها في كل شيء، في جانب الفكر، في جانب التصور، في السلوك، في العمل، في العقيدة، في العبادة، حتى عبد البشر من دون الله عز وجل. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا نحن ندرس هذه الفترة دائما حينما ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ يعني هذه الفترة على وجه التحديد اللي هي الفترة اللي هي قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، هذه الفترة أنت لماذا تتحدث عنها؟ أنت قلت إنه فترة عمل السيرة النبوية هي من مولد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى إيه؟ وإلى وفاته. لا، أنا لا أستطيع بحال من الأحوال أن أعرف فضل الإسلام على البشرية إلا إذا عدت إلى هذه الفترة، وإلا ففي من بعث النبي عليه الصلاة والسلام والعمل الذي كان يعمله كان هيعمل إيه؟ مع مين؟ وكان شغله هيكون إزاي؟ لأنه لم يكن قد بعث في فراغ، هو بعث في مكة. طب إصلاح إيه؟ هتشوف ماذا سيصلح النبي صلى الله عليه وسلم. فساد عقدي، فساد أخلاقي، فساد سياسي، تجبر، تكبر، عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، شرك، كل هذه الأشياء لابد أن تعلمها لتعلم كم المجهود الذي يعني قام به النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجيب على سؤالين. السؤال الأول: ماذا أضاف العالم للإسلام؟ ولماذا كان الإسلام رحمة للعالمين؟ يعني بعد ما هذا السؤال نجيب عليه، هناك سؤال آخر: هل يمكن بعد أن نعرف كيف كان العالم قبل الإسلام ثم نعلم أن الإسلام تمام هو الذي غيره، نقول بعد ذلك كما يقول كثير من المستشرقين وكثير الآن من أفراخ المستشرقين في بلاد المسلمين من الليبرالج والعلمانج والملاحدة، حينما يقولون إن الإسلام كان نتاجا لبيئة عربية، ده تطور في البيئة العربية اللي احتكت بحضارات أخرى، الكلام الذي قاله مرجليوس وقاله جولدت سيهر وقاله بعد ذلك طه حسين وقاله كثير من الجماعة اللي هم اليساريين والجماعة اللي هم لما كتبوا عن الإسلام كتبوا عن الإسلام إنه فكرة ليس دينا ولا إيه ولا عقيدة. العالم طبعا آنذاك كانت هناك عدة ممالك، هذه الممالك التي تتحكم في العالم كله. فمثلا من الشرق كان فيه مملكة الفرس ومملكة الهند، وطبعا مملكة الفرس كانت هي المملكة المسيطرة أو الإمبراطورية المسيطرة على العالم آنذاك في يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت هذه المملكة اللي هي مملكة فارس كانت مسيطرة على العالم وعلى أنحائه في جنباتها، ثم امتد سلطانها حتى هزمت الروم بعد ذلك. وبجوارها كانت مملكة الهند، وليس بعيدا عنهم أن الصين كانت هي الأخرى مملكة أو إمبراطورية تتسم بالإيه؟ تتسم هذه الإمبراطورية بما يعرف باسم الصنعة، لأن طبعا أهل الهند عندهم حكمة، الفرس عندهم القوة والبطش، ثم يكونوا أهل الصين عندهم الإيه؟ عندهم بعد ذلك اللي هو الحكمة وعندهم الصنعة أيضا، ولا زالت الصين حتى هذه اللحظة بهذه الكيفية. بالنسبة للجماعة اللي هم في الشرق العربي وفي الغرب أيضا كانت المملكة الرومانية. المملكة الرومانية هذه المملكة كانت كالآتي: هذه المملكة استطاعت السيطرة على مناطق الأناضول وعلى آسيا الصغرى وأيضا على مصر والشام وما يتبعهما، وأيضا الغرب الأوروبي كانت تسيطر عليه آنذاك، كانت تسيطر عليه آنذاك هذه الدولة الإيه؟ الدولة البيزنطية أو الدولة الرومانية. وهنا يا إخواني وأخواتي كانت الجزيرة العربية. الجزيرة العربية ما لها بقى؟ الجزيرة العربية كان لا ذكر لها بحال من الأحوال. يعني إيه لا ذكر لها بحال من الأحوال؟ يعني لا أحد يعلم عنها شيئا من قريب أو من بعيد إلا أن هؤلاء العرب قوم رحل، وأن هؤلاء العرب لا يوجد عندهم تقدم حضاري، ولذلك لم يطمع أحد فيهم. لأن اللي بيروح يحتل بلد من البلدان ممكن حيروح يحتل البلد ديت ليه؟ يحتلها لأن فيها بعض الثروات، لأن فيها بعض الأماكن مثلا، ولكن ما في مكان هناك إلا الكعبة المشرفة فقط، ما في هناك ثروات من قريب أو من بعيد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العهد الذي يسبق النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. فما فيش تقدم حضاري لا هنا ولا هناك. طيب بالنسبة للديانات التي حكمت العالم آنذاك، وأنا عايزكم بقى تركزوا معايا لأن ده مهم جدا اللي احنا هنتكلم فيه، ده مهم للغاية. الديانة التي كانت موجودة آنذاك أو مجموعة الديانات التي كانت موجودة، وفي قاعدة لازم تستصحبها معاك، محدش يقول لي الديانات السماوية الثلاثة، السماء ربها واحد فدينها واحد، السماء دينها واحد وربها واحد، ربنا واحد فدينه واحد، لا يجوز للواحد أن يكون له ثلاثة أديان، مستحيل. فمحدش يقول لي بقى الأديان السماوية الثلاثة، لأن ده من قول أهل التطور زي ما حنيجي نشوف دلوقتي، جماعة الداروينية خلاص اللي هم أسبع نظرية التطور والكلام ده كله، هم اللي بيقولوا إن في أديان لا ما عندناش أديان ثلاث، الله واحد دينه واحد قضي الأمر. هذا أول شيء. لكن حينما تحدث المؤرخون، وللأسف بعض المؤرخين المسلمين لما بيجوا يتكلموا في المسألة ديت يقول لك إن اليهودية هي أول ديانة توحيدية، هذا كلام كذب، وهذا الكلام لا يمكن أن يكون حقيقيا. طيب إزاي الكلام ده؟ اليهودية ليست أول ديانة توحيدية، ده كلام الداروينية، لأن الداروينية اللي بتقول بالتطور. فقالت إيه الداروينية ديت؟ قالت إن في تعدد للآلهة، وإن هذا التعدد انحسر لما البشرية بدأت تتقدم وتتطور، ولما الجنس البشري بدأ يتحول من القرود إلى حالة البشرية، وبعدين قالوا انحسرت هذه الأعداد وظلت تتقلص حتى وصلت إلى معبود واحد اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. أما قبل ذلك فقد كان الإنسان يعبد ما يخافه ويعبد ما يحبه، اللي هم بيسموها الطوطم، عبادة الطوطم أو ديانة الطوطم، اللي هي عبارة أنا شفت مثلا فيل فأنا خايف منه فأعبده والعياذ بالله. نفس القصة إن الإنسان يعبد ما يحبه، ثم تطور الأمر مع تطور الإسلام. لكن هذا الكلام كلام مجانين، هذا الكلام كلام مجانين. واحد كان بيعتبر نفسه قرد، هل تريد مني أن أعترف بهذه النظرية؟ إن أنا أعترف إن أنت قرد أو أعترف إن أنا قرد والعياذ بالله، أنت قرد وأبوك قرد وأمك قرد، أنا مالي، روح أنت اعتبر كما تشاء. وهذه النظرية على فكرة غير قابلة للنقاش في أوروبا، ومن يعتدي عليها كأنما اعتدى على وحي متنزل من السماء. يا كرام، ربنا سبحانه وتعالى لو ترك الأمر هكذا يبقى حنجد إن فيه آلهة بعدد البشر، يعني مثلا لو فيه 5 و6، ففي واحد خاف من فار يبقى هيعبد الفار، واحد خاف من الفيل يبقى هيعبد الفيل، واحد خاف من كلب يبقى هيعبد الكلب. يبقى إذن الآلهة ستكون بعدد الإيه؟ ستكون بعدد البشر. لكن ربنا سبحانه وتعالى، والكلام ده احنا قلناه لما كنا بنتكلم في قصص الأنبياء، لما خلق آدم بيده وأسجد له الملائكة خلقه، وآدم لما خلق كان يعرف ربه من اللحظة الأولى التي نفخت فيها الروح في آدم، كان يعرف ربه تبارك وتعالى وكان موحدا له. إذن آدم كان عارفا بربه، كان موحدا له. وكذلك لما أهبط إلى الأرض نزل الهدى معه، ربنا سبحانه وتعالى قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا قول الله عز وجل في القرآن الذي لا يقبل المناقشة في إسناده ولا يقبل المناقشة في أحكامه، لأنه هو كلام الله عز وجل. فلما سيد آدم تنزل، تنزل إيه؟ تنزل بالإسلام مش بشيء آخر. في اختلاف في الشرائع لكن العقيدة واحدة، الدين واحد. الشرائع كانت عبارة عن شرائع محلية تناسب الناس وقتها، تمام؟ فمنذ اللحظة الأولى نزل الإنسان إلى الأرض وهو يعرف ربه، يعني ربنا عز وجل يقول علم آدم الأسماء كلها، كل الأسماء، ولا يعلمه أن هذا هو ربه سبحانه وتعالى. إذن كان الهدى موجود، كان الهدى موجودا، كان التوحيد موجودا، ولكنها اللعبة القديمة التي يلعبها الشيطان. وإن الإيه؟ وإن الشياطين ماذا فعلوا؟ الشياطين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل أتتهم الشياطين فاختلتهم، وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاختلتهم أو اجتالتهم، يعني غيرت الفطرة. فعبدت الأصنام من دون الله عز وجل في عهد نوح عليه السلام أو قبل سيدنا نوح عليه السلام، وطبعا جاء الطوفان فعاد الناس إلى الإسلام، ولكن بعد ذلك حدث ما حدث بأن البشرية يعني تكاثرت وتناثرت في الأرض، وبدأ كل ناس يعبدون معبودا معينا، منهم من عبد الأوثان ومنهم من عبد الله سبحانه وتعالى، ولكن في النهاية التوحيد أو الديانة التوحيدية الأولى نزلت مع آدم عليه السلام، ثم نوح وإدريس عليهما السلام، ثم بعد ذلك سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا إبراهيم، وبعد سيدنا إبراهيم الأنبياء إلى بني إسرائيل، ووصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليهودية أيضا آنذاك كانت ديانة سلالية، ديانة سلالية يعني ديانة عنصرية. اليهود لا يقبلون أحدا من غيرهم، يعني لازم علشان الإنسان يدين باليهودية لابد أن تكون أمه يهودية، ممكن أبوه كمان، بس هم بيشترطوا الأم، لأن أنت عارف أن اليهود ممكن يجوا في بعض اللحظات يكون عددهم قليل، فتيجي واحدة يهودية مثلا تعمل أي مصيبة فتتجوز، واخد بالك، واحد مثلا مش يهودي رغم أن ده مش موجود عندهم، لكن إذا تزوجت يهوديا وأنجبت الولد بيكون لأمه. يعني إيه لأمه؟ يعني بياخد ديانة أمه عندهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللي ما عملش لايك أخوانا بعد إذن حضراتكم يعمل لايك، اللي ما عملش لايك أخوانا بعد إذن حضراتكم يعمل لايك من فضلكم، ماشي؟ استغفر الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأن اليهود هؤلاء يعني لما يتحدثون عن ديانتهم يبقى أنهم يقولون أن اليهودي الأصلي اللي هو من أم يهودية هو اليهودي المقبول، واعتقدوا أنه لا أحد أفضل منهم على الإطلاق، وأن الله قد فضلهم على العالمين. أيوة ربنا فضلهم على العالمين، بس إمتى؟ لما كانوا على الحق، مش لما كانوا على الضلال في عصر الأنبياء. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما حصل هذا الانحراف وهذا التبديل والقتل للرسل قال وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يا أخي هذه حقيقتهم، هذه حقيقة اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه، جعلوا التوراة قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها، وطوعوا الأمر لأنفسهم هم، حتى أنهم قالوا أن الله ليس إله الناس جميعا، هو إله الجنود، الجنود اللي هم مين؟ اللي هم بني إسرائيل فقط، ما فيش حد تاني. هكذا أراد القوم أن إيه؟ أن يقولوا، ماشي؟ فطبعا حتى لما حيبعث النبي عليه الصلاة والسلام وتسحب منهم شارة القيادة في العالم كله، عندئذ سيحقدون وسيحنقون على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون بالله العلي القدير. لك أن تتخيل أنهم زعموا أن إلههم لهم وحدهم، وأن هذا الإله كالبشر. يعني وصف الإله عند اليهود وطبيعة الإله عند اليهود إنه هذا الإله زي البشر بالضبط، ممكن يكون أكبر منهم حبتين. اليوم نخلق آدم على هيئتنا، يعني قالوا أن ربنا خلق آدم على هيئته زي ما ربنا ما يعني وصفه، ينطبق هذا الوصف على آدم. فتبص لآدم أو تبص لأي بشر من البشر يبقى هو ده ربهم، هم عندهم كده. لأن زي ما قلت لك صفات الكمال نزعوها من الله سبحانه وتعالى وأضفوا عليه صفات النقص، عكس الجماعة اللي هم الإيه النصارى، خدوا صفات الكمال البشري وصفات الكمال الإلهي وأعطوها لمين؟ للمسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، وهو منهم براء. فهنا تبص بقى فتجد إنه اليهود كانوا يقولون أن الله عز وجل اللي هو إلهيم أو اللي هو يهوى، لما يغضب إيه اللي بيحصل؟ يقول لك تخرج النار من عينيه ومن أنفه وربما من فمه وربما من أذنه أيضا. فهذا تصوير للإله الذي كانوا يعبدونه من دون الله عز وجل. وكما قلنا إن اليهودية كانت قاصرة عليهم، ديانة عنصرية، ديانة سلالية، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، شعب الله المختار، هو ده اللي عندهم، ما عندهمش أي حاجة إيه أي حاجة أخرى، تمام. فهل هذه الديانة يمكن أن تصلح الناس؟ هل هذه الديانة ممكن تكون جاذبة للناس وهم يرفضون أصلا أن يدخل أحد فيها؟ الجزء الثاني منهم إن هم حتى لما تكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى تحدثوا بطريقة غريبة وبطريقة عجيبة. فلما تحدثوا عن الله سبحانه وتعالى ماذا قالوا؟ قالوا أن الله عز وجل هبط من السماء ليصارع يعقوب واللي هو إسرائيل يعني، وكانت الحرب بينهما سجال، فمرة ينتصر الله جل جلاله وناقل الكفر ليس بكافر، مرة ينتصر يعقوب اللي هو إسرائيل، وفي النهاية لما أراد يعقوب أن ينتصر فلجأ الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا إلى أن يضرب يعقوب على عرق النسا، وقال له يعقوب لا أتركك حتى تباركني، عشان ياخذ الإيه؟ عشان ياخذ الولاية من أخوه لو عايزه، فيبقى أولادهم الإيه؟ هم اللي فيهم البركة، لأن هو احتال على أبيه. يعني شوف النبي يحتال على أبيه اللي هو إسحاق لما عمي في آخر حياته ليأخذ دعوته وبركته لتكون النبوة فيه هو وليس في أخيه. كلام غير منضبط ولا يمكن أن يقوله عاقل بحال من الأحوال. فهذه الديانة اليهودية، والديانة اليهودية ما تصلحتش، يعني اليهود ما تبرأوا من هذا، اليهود لازالوا حتى هذه اللحظة يعني يتبعون هذا الكلام وربما زادوا عليه أكثر فأكثر. عشان كده اليهودي لا يحب إلا من كان مثله، اللي عمال يصور في الإله، اللي بيقدم كلام الأحبار والرهبان على كلام الله، الذي يقول بالبداء وأن الله ندم على خلق آدم، الذي يقول بأن الله سبحانه وتعالى مجسم ويرجع في الآخر يقول لك أنتوا اللي بتقولوا بالتكسير، تمام. فدائما وأبدا يعني يوافق طبق إيه شنة، تمام. الديانة الأخرى هي الديانة النصرانية، والديانة النصرانية كانت ديانة توحيدية لما نزل بها سيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام. قال الله تبارك وتعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الإيه إلى آخر هذه الآيات اللي هي في آخر سورة النساء، ماشي. فهنا كانت هذه الديانة ديانة توحيدية، خلاص قال إني عبد الله آتاني الكتاب، ماشي. ولكن يحصل إيه؟ يحصل إن هو يأتي شاؤول الشمشاطي اللي هو هيتحول إلى بولس. شاؤول الشمشاطي هذا اللي هو تحول إلى بولس زعم أن المسيح يأتيه وإن هو بولس الرسول، ثم كرز يعني إيه؟ يعني وعظ، كرز في أنطاكيا أو أنطاكية. أنطاكية هذه أو أنطاكيا بالنسبة للجماعة اللي هم النصارى بتمثل إيه؟ بتمثل يعني إلهاما كبيرا وإلهاما عظيما. عشان كده جماعة النصارى لما جم من أوروبا راحوا على الروها وأنطاكية، لأن هم لهم آثار هناك اللي بتاعت إيه؟ بتاعت بولس. ووصل هذا الرجل إلى أوروبا وبدأ يغير الديانة إلى أن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله. طبعا لما روما تنصرت، يمكن إحنا سألنا سؤال اللي هو سأله المؤرخ ويلز، فويلز النصراني هذا قال ترومت النصرانية ولم تتنصر روما، روما ظلت عصية على التوحيد، لأن هم لما حبوا إن هم يؤمنوا بالمسيحية آمنوا بالمسيحية على مذهبهم هم. أنت عارف لما تحول الإله إلى ثلاثة، ولما جاءت تقاليد الروم في أعيادهم، كل هذه التقاليد ابتلعتها المسيحية المشوهة في أحشائها، فتحولت إلى مسيحية تروق الإيه؟ تروق الروم، أعجبوا بها لأنها كانت توافق دينهم. حتى لما تروم النصارى، حتى أقصد لما تنصر الروم، تنصروا على التثليث مش على التوحيد، لم يعبدوا إلها واحدا طيلة حياتهم، إنما عبدوا الإيه؟ عبدوا ثلاثة، وظلت كل طائفة من طوائف المسيحية تلعن الأخرى نتيجة إن هم انقسموا، الملكانية واليعقبة، بعد كده النسطورية، وبعد كده كل طائفة تتحول في داخلها، أو كل ملة في داخلها تتحول إلى طوائف، وتتحول إلى كاتدرائيات وكذا، وتتحول إلى قصص. هؤلاء القصص كل واحد منهم ممكن ينفصل بالإيه؟ ينفصل عن الكنيسة ويعمل كنيسة أخرى. فلم تعد هذه الديانة تهدي، بل كل من دان بالنصرانية كان عنده يعني غلظة، وكان عنده قسوة، كان عنده جفاء. فتنصر الرومان وتنصر الحبشة، واحدة في الشمال واحدة في الجنوب. اللي في الشمال اللي هم الرومان احتلوا البلاد اللي حوالين منهم، وعملوا الحركة التوسعية، وكذلك فعل الأحبش، اعتدوا على جيرانهم سواء في إفريقيا وسواء أيضا كان في اليمن، واحتلوا اليمن، وكانوا ذوي بطش كبير. فصارت النصرانية منفرة بتعاليمها وبانحلالها، وأيضا بكثرة الجدال، وكذلك بالعنصرية وبالقهر وباستخدام السيف في نشرها والاعتداء على الآخرين. ويمكن ده الراهب أو القسيس الأسباني كتب رسالة صغيرة اسمها المسيحية والسيف، لما جابوا أحد زعماء القبائل في أمريكا اللاتينية اللي هم كانوا مسمومين الجنود الحمر، قالوا له يجب أن تؤمن بالمسيح مخلصا. فقال لماذا؟ قالوا حتى تدخل الجنة. فقال هل الجنة فيها إسبان ومسيحيين؟ قالوا ليس فيها إلا إسبان. قال أريد أن أدخل إلى جهنم، لا أريد أن أذهب إلى مكان فيه مسيحيون. من فرط ما رأى هذا الرجل من البطش النصراني وباسم الصليب وباسم باسم الإله الذي يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك كانت هناك ديانة اللي هي ديانة الزرادشتية. ديانة الزرادشتية أو الزرادشتية هي نسبة إلى زرادشت، تمام؟ كانت تؤمن بإلهين، إله الظلمة وإله النور. إله النور اللي هو أهورا مازدا، والإله اللي هو بتاع الظلمة اسمه أهرمان. طيب ما هي المجوسية؟ هي المجوسية نفسها اللي هي الزرادشتية، هي تمام. بس هيحصل إيه؟ هم أرادوا أن يظل إله النور قويا، فده كان بيتطلب أن النار تبقى مشتعلة، فتحولت المعابد إلى معابد تعبد فيها النار من دون الله سبحانه وتعالى، حتى يظل إله الإيه؟ حتى يظل إله النور يعني قائما. فأنا مش عارف الإله اللي بيحتاج إلى معونة عباده، ده المفترض أن أنت الذي تحتاج إلى معونة إلهك، لا إلهك الذي يحتاج إلى معونتك. فهم عكسوا الآية، تمام؟ فتحولت إلى معابد للنيران. ثم بعد ذلك أراد ملك من الملوك اللي هم ملوك ألساسان أن يتزوج بأخته، فرفض فقهاء المجوسية أو الزرادشتية فقتلهم، فجاء من وراءه وأجازوا له هذا، فتأصل في الديانة الزرادشتية أو المجوسية مسألة نكاح المحارم، مسألة نكاح الإيه؟ نكاح المحارم، فصارت من أصول هذه الديانة. طيب خد بالك، هنتكلم عن الحياة الدينية، لسه الحياة السياسية عشان ما حدش يتعجل عليها في التعليقات يا خن. احنا قلنا لما نيجي نتكلم هنتكلم ايه واحده واحده كده وبهدوء، على اساس ان احنا اللي بنقوله ما يبقاش بنتكلم برضو سريع، والكلام لا يذوب على الشفا وتنساه العقول والحجاب. فبعد اذن حضراتكم واحده واحده كده، ايه كل اللي بيكتب ليا مفترض انه هيجي انا هقوله النهارده هقوله بكره ان شاء الله، فمحدش يتعجل علي. وجدتني نسيت وانا بشر انسى، فممكن حضرتك تذكرني يعني. طيب مين ما عملش لايك للبث؟ الناس اللي دخلت مرحبا بكم جميعا، فاعملوا لنا لايك للبث، واللي ما عملش شير للبث يعمل شير بعد اذن حضراتكم، تمام. فنقول انه كانت هناك الديانه البوذيه. انت عارف الديانه البوذيه كل ما جمع عن بوذا خلاص كله على بعضه بضعه اسطر، ما همش عارفين مين بوذا، يجهلون الههم، يجهلون إلههم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عدي بن حاتم الطائي جاءه ليسلم قال أنا أعلم بدينك منك يا عدي، ألم تكن ركوسيا تسير في قومك بالمربع. أنت عارف الموضوع إيه؟ ماشي، الموضوع أنه الرجل عدي بن حاتم جاي بيقول أنا نصراني، قال له لا أنت ركوسي. ركوسية دي ديانة تجمع ما بين المسيحية والوثنية عشان يبقى فيه تعدد في الزواج، تمام؟ أدي رقم واحد. رقم اثنين إن يعمل إيه؟ يأخذ المرباع، يعني المرباع بتاع الغنائم، ويشرب الخمر. فهو كان ركوسيا، ماشي الحال؟ كان إيه؟ كان ركوسيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أعلم منك بدينك، أو أنا أعلم بدينك منك، ماشي؟ خلاص، أنا أعلم بدينك منك. فكذلك نحن أعلم بدين هؤلاء منهم، لأن ديانتك هي التوحيد في الأصل، وأنت اللي غيرت. فلما تيجي تشوف بوذا، يعني أنتوا فاكرين أفغانستان والمشكلة الكبيرة اللي حصلت، وقال لك حركة طالبان تريد أن تهدم التراث البشري ليه؟ لأن تماثيل بوذا اللي موجودة في الصين مش مكفية؟ لا مكفية، بس الإيه؟ الجماعة اللي في أفغانستان كان عندهم بوذا ومراته البوزاية الثانية كده ضرب البوز هي كمان، وبزبوز صغير كمان اللي هو ابنهم، فالعيلة البوزية. طب ازاي ده ما كانش في الصين مثلا، او ما كانش في الهند مثلا، او في اليابان مثلا، الناس اللي هي بتعبد بوذا من دون الله سبحانه وتعالى؟ قال لك لا، اصل هم بيعتقدوا بوذا تاني، وده بوذا بتاعنا، مش يعني انتوا بوز اخصوا كلكم يعني، تمام؟ فتخيل انهم يجهلون الههم الذي يعبدونه ويتقربون اليه بالسجود لتمثاله، بس هو ده اللي يعرفوه عن بوذا. والتعليم كلها كانت تعليم كهنه. ثم البرهومية، البرهومية دي اللي هي الديانة اللي كانت موجودة عند أهل الهند، ودي ما كانتش ديانة بالشكل المعروف، وإنما كانت الهند نفسها موزعة في العقائد. الهنود، تخيل إنه الشيخ الندوي أبو الحسن الندوي بيقول إيه؟ بيقول إن كان في الهند 330 مليون صنم يعبدون من دون الله. تخيل 330 مليون صنم يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، يعني يمكن الأصنام كانت أكثر من سكان الهند وقتها. تتكلم 330 مليون صنم يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، تمام؟ فهذه الأديان التي كانت موجودة، فعبارة عن تشرذم. هذا التشرذم في الأديان لا يقدم هدى، إنما يقدم الضلال فقط، لا يقدم خيرا بل يقدم الشر فقط. والناس طبعا، لأن أهل الأديان كل دين من هؤلاء أو من هذه الأديان كان قومه يظنون أنهم على الخير، فتقاتلوا وتحاربوا. حتى العرب نفسهم كانت كل قبيلة ترى نفسها خيرا من الأخرى، وكل قبيلة كان لها معبودها الذي تعبده من دون الله سبحانه وتعالى، تمام؟ العرب عبدوا الأصنام، عبد الأصنام عن طريق مين؟ تفكر، عن طريق عمرو بن لحي الخزاعي. عمرو بن لحي الخزاعي ده للنبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيته يجر خصبه في النار، اللي هي أمعاءه يعني، بيجرها في النار. تخيل هذا الرجل جاء بالأصنام من الشام إلى جزيرة العرب، تمام؟ جاءوا بالإيه؟ جاء بالأصنام من الشام إلى جزيرة. بالله عليك تفكر في اللي أنا هقوله لك ده كويس، ماشي؟ وأنا قلت لك قبل كده لما تيجي تتعامل مع البشر اعرف إن في صفات أصلية فيهم خلقهم الله بها، لو كان ظلوما جهولا عجولا، تمام؟ قتل الإنسان ما أكفره، كل ده لازم تحطه في دماغك. طيب إيه اللي حصل؟ الراجل ده أما جاب الأصنام قال لهم أعبدوها من دون الله، طلعوا يجرم وعبدوها من دون الله، دون حاجة إلى إقناع، دون حاجة إلى دليل، دون حاجة إلى برهان أن هذه، خلاص، أن هذه الأصنام هي الآلهة، مش عايز برهان، لا راح عبد على طول. لكن سيدنا يقعد 950 سنة يدعو قومه إلى ترك الأصنام فلا يتركونها. الرسول عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يدعوهم إلى ترك الأصنام لا يتركونها. فما أسرع البشرية إلى الضلال. وما أكثر استجابة الإنسان إلى الكفر، وما أسرع هذه الاستجابة إلى الكفر، وما أبطأه عن الإيمان. عشان كده بقولك لما تيجي تتعامل مع الناس تتعامل معهم بهذا الإيه، بهذا المنطق. 360 صنم حوالين الكعبة، 360 صنم حوالين الكعبة ليه؟ لأن الناس دول في الأصل اللي هم الجماعة بتوع العرب لسه هيشيل الصنم من بلده إلى بلد أخرى وهم قوم رحل، فقال لك نعمل صورة نسخة تانية طبعة تانية ونضعه عند مضاربنا في مكة. فكانت كل قبيلة بتروح حوالين الصنم تطوف وتبص على الكعبة كده. فعبد المطلب جد النبي هو الذي جمع الأصنام 360 صنم حوالين الكعبة. يمكن 360 صنم كانوا أكثر حتى من الإيه، من القبائل والبطون. العالم كله كان يهفو إلى دين يجعل الله سبحانه وتعالى خلاص البشرية فيه، تمام؟ لأنه لابد أن يتحرر الناس من سلطة الكهنة، يتحرر الناس من السدنة، يتحرر الناس من عبارة الأصنام. عايز بقى حضرتك تراجع ده كله تشوف العالم كيف كان. ده في حاجات أنا أحرجت أن أنا أقولها. يعني إحنا وصلنا في الهند إلى أن الرجال عبدوا النساء العراة، والنساء عبدنا الرجال العراة. عايز بقى تشوف الكلام ده كله ارجع إلى كتاب اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، اللي هو بتاع الأستاذ الندو. هذا الكتاب حقيقة لا يفارقني أبدا، الكتاب اللي هو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، هذا الكتاب لا يفارقني أبدا. أنا عارف أنه جاي بالإيه، جاي بالعكس، لكن هذا الكتاب من الكتب التي ستؤسس عندك معرفة قوية، ماشي؟ اللي هو بتاع الأستاذ أبو الحسن ندو، اللي عمله عنده 16 سنة. فهذا الكتاب ستجد فيه كل ما كان في الجاهلية قبل الإسلام، كل ما كان في الجاهلية قبل الإسلام في الهند، في بلاد الروم، في بلاد الفرس، ستجد كل هذه الإيه، كل هذه الأشياء في هذا الكتاب اللي هو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. دي الحياة الدينية، دي التعبدية، دي عبادة البشر. هناك حياة أخرى اللي هي الحياة السياسية والاجتماعية قبل الإسلام. مين بس ما عملش لحد دلوقتي لايك؟ اللي ما عملش لايك وشير للبث بعد إذن حضراتكم يعمل يعني لايك وشير للبث بعد إذن حضراتكم. هنا الحياة السياسية. تعال روح لبلاد فارس. بلاد فارس كان آل ساسان يزعمون أن دماء زرقاء تجري في عروقهم. كانش عندهم دم أحمر، لا، الدم عندهم كان أزرق. ما فيش حد من الفرس اعترض، مفيش واحد مثلا من الرعية راح جاي وقال طب أنا هشكك عشان أشوف ده أزرق ولا لا. الأطباء الذين كانوا يأتون إليهم حتى لما كان واحد منهم يجرح ما بينزل دم أحمر، لا، ولك دم أزرق، تحس إنه مخلوق من جيلاتي. لا، هو مش مخلوق من جيلاتي، هو مخلوق من النيلة. النيلة دي عبارة عن الصبغة الزرقاء يعني، فهو الظاهر كان مخلوق من النيلة، تمام؟ لكن ما في أحد في بلاد الفرس كان يعترض على أن آل ساسان تجري في عروقهم دماء زرقاء. طب لما الإله أو الملك يدعي الألوهية، ما هيكون زي فرعون. ما الفرعونية دي ما كانتش خاصة بمصر بس، الفرعونية تساويها الكسروية. الكسروية أن الكسرى كان لا ترد له كلمة لأنه إله. فالإله هو المشرع، كلامه وحي وكلامه دين، لا توجد له معارضة ولا أحد يستطيع أن يكسر له كلمة، لأن هو المعبود من دون الله سبحانه وتعالى. فهو المشرع وهو الإله وهو الحاكم وكلامه نافذ. تعايز ترد كلام الإله؟ ما ينفعش ترد كلام الإله. أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى، ما علمت لكم من إله غيري. فهكذا كان كلام الآكسرة دينا وشرعا. عشان كده لأنه كان الفرس مقتنعين بهذا فحارب المسلمين، لأنه مش قادر يتخلص من عبادة البشر، مش عايز يتخلص منها، أعجبه هذا الأمر. زي العربي اللي مش عايز يتخلص من عبادة الأصنام، زي النصراني اللي مش عايز يتخلص من عبادة الصليب. أما الدولة البيزنطية فلم تكن أحسن حالا. قيصر كان مالكا لكل شيء وكان ينشر مذهبه هو. يعني لما تنصر الرومان قال لك خلاص بقى الجماعة المسيحيين هنشوف عصور غير عصور الاضطهاد، لأن طبعا عصور الاضطهاد المسيحية وعصر الشهداء في مصر اللي كان بيحكم فيه دقلديانوس الإمبراطور الروماني اللي قتل المسيحيين الموحدين في مصر، تمام؟ وخد بالك الجماعة الوثنيين حبوا يغزوا المسيحيين فعملوا عمود كبير اللي سموه عمود الصواري، وتخليدا لذكرى ديقلديانوس، لكن قتل من المسيحيين الكثير والكثير. فلما تنصر قسطنطين الناس ظنت أن هذا الاضطهاد سوف يقتل ومش هيكون موجود بقى، وسوف يذهب بغير إيه، بغير رجعة، لكن لا زاد، لأنه الملك الروماني أراد أن يخرج الناس من ملة التوحيد إلى ملة التثليث. الناس العباد هربوا إلى الصحراء، في نفس التوقيت الناس اللي كانت مخالفة له كان إما أن يسجنهم وإما أن يقتلهم. تعرفين المقوقس اللي كان في مصر، وكذلك هيكون في هناك سفرينيوس في الشام. الناس ديت كانوا كهنة وكانوا أيضا حكاما. طب لماذا أرسلهم إلى هذه البلاد؟ حتى يقوموا بقهر الناس على اتباع المذهب الملكاني اللي كان بيعتقده مين؟ اللي كان بيعتقده قيصر. المشكلة الأكبر إن الجماعة الرومان كان عندهم الجدل البيزنطي. الجدل البيزنطي ده كان أسوأ حاجة طبعا، وكان من موروثات الفلسفة الإغريقية. الفلسفة الإغريقية دي اللي ودتنا في دهية، والمأمون الله لا يسمحه، لا غفر الله لك يا مأمون، لا غفر الله لك يا مأمون، لا غفر الله لك يا مأمون. مأمون ده سبب المصائب اللي احنا عايشين فيها لحد دلوقتي، من ساعة ما راح وجاب كلام أرسطو في المنطق وكلام أفلاطون وكلام سقراط، وترجمت هذه الفلسفة بيد النصارى حنين بن إسحاق وابن ماسويه، تمام. والناس دي كلها لما ترجمت الكتب دي بقينا عمالين نفهم الإسلام بالفلسفة، وده غلط، غلط كبير، لأن أنت مطلوب منك العبودية. الفلسفة دي عبارة عن تعقيد للمعاني، عبارة عن تعقيد للإيه؟ للمعاني. وبعدين الفيلسوف لا يكون فيلسوفا إلا حينما يعتزل، يعتزل ويكون في برج عاجي ويفرغ ذهنه تماما من كل شيء، ويبدأ في الوصول إلى نتائج جديدة غير التي يعرفها الناس. فممكن تكون النتائج الجديدة دي الوجودية، إن يمشي عريان ملط في الشارع مش لابس غير حاجة صغيرة، وممكن كمان إن هو واخد بالك يقول بأي نظرية مخالفة للوحي، لأن أنا خلاص أنا فرغت ذهني من هذا الإيه، من هذا الوحي. مشكلة في الجدل البيزنطي ده أنه سوى بين الحق والباطل، فكان الرجل في هذا الجدل يستطيع أن يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق. اختلت موازين العقل، اختلت حتى يعني موازين المنطق نفسه، وأصبح الجهد العقلي مصروفا إلى جدال عقيم. هذا الجدال الذي لا ينتج بحل من الأحوال، لأن هم في الآخر وصلهم أن هم يسألوا سؤال: البيضة الأول ولا الكتكوت؟ يعني كنت تدخل إلى الفران، وده اللي قالوا الجماعة المؤرخين لما فتحت القسطنطينية، قال لك كنت تدخل إلى الفران فيقول لك: هل الأب أولا أم الابن؟ فإذا قلت له الأب فيقول لك: الابن أولا. فإذا قلت له الابن يقول لك: الأب أولا. وكل واحد عنده قدرة على الإيه؟ على الجدال. ده غير بقى الوحشية التي كانت عند الرومان. الرومان دخلوا البلدان بمنتهى الوحشية، حولوا مصر إلى مزرعة تنتج لصالح الجنود الرومانيين، حتى أن المصريين ما كانوا يلبسون شيئا. الرجل المصري ما كانش عنده حاجة شتوي، كل اللي بيلبسه صيفي، البتاع اللي بيغطي بيها العورة بتاعته اللي هي الميكروجيب اللي كان بيلبسه ده الرجل والست الاثنين. الميكروجيب اللي كان بيلبسه ده، الله يرحمك أستاذ محمود خليفة، كان أستاذ التاريخ بتاعي، فكان وهو يتكلم يقول: وكان قدماء المصريين يلبسون الميني جيب والميكروجيب. كان يقولها لنا كده عشان ما ننسهاش يعني. ففعلا الميني جيب اللي كانوا بيلبسوه ده ولا الميكروجيب اللي كانوا بيلبسوه ده، مش عشان هم كانوا عايزين كده، لا، لان ما كانش فيه هدوم اصلا، اخذ منهم كل شيء وصاروا عبيدا، والارض التي يملكونها صارت ملكا لقيصر، قيصر، قيصر الروم. وقيصر ده اللي هو اللقب، لكن كان اسمه هرقل، تمام. فكان فيه وحشية. ولذلك لما سيد عمرو بن العاص فتح بصر ارسل الى عمر بن الخطاب قال: وجدت المصريين حفاة عراة. فسيدنا عمر بن الخطاب أمره أن يصرف للمصريين كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، فلبسونا ولبسوا أجدادنا، ده فضل الإسلام علينا، فضل الإسلام على أهل مصر. وتبقى مصر في ميزان عمر بن العاص وفي ميزان عمر بن الخطاب وفي ميزان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الآخر تجد في مصر من يسب سيدنا عمر بن العاص عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم كان هناك وحشية، هذه الوحشية كانت مع المخالف. انت عارف لما سيدنا عمرو بن العاص جاء يفتح إلى مصر، كان بابا النصارى اسمه بنيامين، وكان في الصحراء، انت عارف عملوا ايه في اخوه؟ اتوا باخيه، اخوه ده كان تخين حبتين كده، كان سمينا، فوضعوه فوق النار، فيه نار وحطوه فوق النار كده بشويه حتى يعترف بمكان اخيه اللي هو بنيامين، فرفض. كانت النار اللي اشعلوها من كثره ما وضع الرجل فوقها بدأ الشحم والدهن يذوب ويسقط في النار وهم يسخرون منه ويضحكون عليه. تخيل هذا، يعني لك أن تتصور هذا، لك أن تتصور أن واحد نصراني بيعذب نصراني زيه. وعلى فكرة دي موجودة، يعني الكاثوليك والإنجليين أو البروستان هناك في بقى في اسكتلندا وأيرلندا وبريطانيا، أنت عارف القصة كانت ماشية إزاي والحروب التي قامت بسبب الخلافات المذهبية. ومعروف أن النصارى دائما فيهم بصر شديد على بعضهم البعض، رغم أنهم بيقولوا الله محب، بس مش عارف المحبة فاني حتة بالضبط. حتى الله نفسه يا جماعة الخير، الله اللي كان موجود في الدولة الرومانية كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن مصارعة ما بين اثنين، واحد يقتل واحد حتى يصل إلى النهاية، يبقى واحد يقابل عشرة يبقى قتل تسعة عشان يبقى هو، أو مصارعة الأسود نفسها. فهكذا كانت الإيه؟ هكذا كانت الحياة الاجتماعية والسياسية في بلاد من المفترض أنها بلاد متقدمة. ده الفرس دول المفترض أنهم دولة متقدمة، والرومان دول المفترض أنهم دولة متقدمة. أما بلاد الفرس لو رجعت لها مرة تانية، فستجد أن بلاد الفرس تطورت فيها الزرادشتية أو المجوسية. وصلت إلى إيه؟ وصلت إلى مذهبين نقيضين. المذهب الأول اللي هو المانوية، اللي هم أتباع ماني. ماني ده كان يرى خلاص الإنسان بقتل الإنسان، كان يرى خلاص الإنسان بقتل الإنسان، يعني أنك أنت تترك الحياة والحياة والقفار وإلى الصحراء تنفرد بنفسك، وأن الدنيا نجس. ده مذهب إفنائي لا يعمر الحياة بحال من الأحوال، بل على العكس يقتل الحياة سادة كرام. ثم المذهب بقى اللي هو النقيض الثاني، اللي هو مذهب مزدك. مزدك ده فتحها، قال لك شيوعية واشتراك في الرجال والنساء واشتراك في الأموال، والناس شركاء في الايه؟ في النساء والأموال. عندنا في الإسلام الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. بس الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. الماء علشان ما نحرمش حد منه اللي بيقاوم الحياة، والكلاء اللي البهائم بتأكل منه، ماشي. وبعد كده الايه؟ بعد كده الماء والكلاء والنار تدفئ منها، وانك انت لما يكون فيه نار تستظل، أقصد تستنيره بضوئها أو بضوئها أو بنورها، أو أنك تستدفئ بحرارتها، ما في مشكلة، الناس شركاء فيها. لكن الثاني قال لك لا، ممكن الرجل الواحد أو أقصد المرأة الواحدة يشترك فيها أكثر من رجل. على فكرة الديانة دي موجودة لحد دلوقتي، هذه الديانة موجودة حتى هذه اللحظة في بعض بلاد آسيا، إن واحدة تتزوج إخوة ثلاثة. يعني تقول أنت مرات مين؟ تقول لك مرات تك وبك وشك، انت عارف اسميهم كلها كده، ماشي، او تشي وني وهي، مرات الثلاثه. وبعدين يتعامل معهم حديث فتقول انا مستمتعه جدا بالحياه، شيطان رجيم والعياذ بالله. وبعدين تيجي تقول لهم ان في ناس بتتجوز واحد بس او واحده تتجوز واحد، يقول لك كيف هذا، انتوا عايشين ازاي كده، لا حول ولا قوه الا بالله، انت اللي عايشه ازاي كده، والثلاثه يتحدثون بهذا الامر والعياذ بالله. فدي ديانه مزدك. ومزدك ده يعني وصل الأمر إن زي ما قلت لحضرتك إن في الآخر خالص قباد قتلوا ليه؟ قتلوا لأن هو طلب أن يفعل الفاحشة في أمه، قال له مش إحنا شركاء في كل حاجة وإنت خليت الشعب كده؟ فالعوام اعترضوا على بعضهم البعض، اللي هي نواة الإباحية ونواة الماركسية أو الشيوعية في العالم، اللي بعد كده الباطنية أخذوها من المجوس وأصلوها عندهم. فقال لك إن إحنا مش هنحرم حاجة حرمها الكفار والمشركون، احنا الكفار والمشركين، انما هو الموحد. فقال لك ان الله قد رفع عنكم هذا التكليف، وان التكليف ده للمشركين بس، تمام، انما احنا لا. فكانت لهم ليلة الامام، الليلة التي يقع فيها الاب على ابنته والاخ على اخته والرجل على امه والعياذ بالله. فالباطنية عملوا كده الليلة بتاعت الامام بتاعتهم والعياذ بالله، وصلنا إلى هذا الانحدار. خدناه من مين؟ الباطنية، يعني أخذوه من الجماعة اللي هم الإيه؟ الجماعة اللي هم المجوس، تمام؟ يعني حتى هذا الأمر بقيت آثاره في بلادهم. ثم بلاد الهند بقى، بلاد الهند كان مجتمع طبقي بامتياز، كان مجتمعا طبقيا بامتياز. انت عارف الحائط المصمت اللي هو ما فيهوش فتحة ما فيهوش مخرج، كذلك كانت الايه، كانت الهند. يعني ايه الكلام ده؟ الهند كانت فيها الطبقة العليا والطبقة الدنيا. لا يستطيع رجل من الطبقة العليا، خلاص الحكام كانوا هم والباقون خدم. البروليتاريا اللي هي طبقة العمال والايه، طبقة العمال والصناع، ودول وظيفتهم ان هم يشتغلوا حتى يأكل الملك والجنود والكهنة، وهم يعيشون على الفتات، ما فيش اي مشكلة عندهم. فترسخ في نفوسهم الدناءة، دناءة النفس، كانوا زي ما يقولوا مازوخيين، تمام؟ مازوخيين يقبلون السادية ان هي تعمل عليهم، يعني ماشي، ان هي تفرض نفسها عليهم وتفرض نفسها عليهم، وان هم يكون عندهم دناءة الهمة. انا خلاص بقى انا عبد، اظل طيلة حياتي عبدا، لانه ممنوع ان يغتني، ممنوع انه يصعد الى طبقة اعلى منه، فلا بد ان يظل عبدا على هذه الايه، على هذه الحال. لكن وهم على هذه الطبقة وهم على هذه الشاكلة كانوا احسن من الطبقة التي تليهم، لان الطبقة التي تليهم كانت اللي هم العبيد والارقاء، دول لا حق لهم في اي شيء، دول كانوا متاعا، هذا متاع يباع ويشترى. ورسخ يعني دناءة الهمة في نفوس الهند حتى وقتنا هذا. الهندي ده على فكرة ما عملش بطل غير على المسلمين بس، وما عملش بطل على المسلمين إلا لما وجد أن الدول الإسلامية بتروح وتيجي معاه وهو بيقتل المسلمين، إنما عمر الهندي ما فاز في معركة. أنت تعرف الهند احتلت إزاي؟ الهند احتلت ببضع مئات، ببضع مئات من الجند الإنجليز، 500-600 جندي. على إيه بقى؟ ما كملوش 1000. على إيه؟ على الهند. أنت عارف الهند دي كانت إيه الأول؟ شبه القارة الهندية، الهند وباكستان وبنجلاديش. بعد كده انفصلت باكستان لحد ما خلوا بنجلاديش انفصلت عن باكستان، فدي شبه القارة الهندية، اسمها كده شبه القارة الهندية. فتخيل في المساحات الشاسعة دي بضع مئات من الجند الإنجليز استطاعوا أن هم يدخلوا إلى الهند ويحلونها، وبعد هذا كله اتخذوا الجنود الهنود لفتح الباقي من الهند. يعني الجماعة الهنود التانيين هم اللي فتحوا لهم الايه، فتحوا لهم الهند، بقية الهند. والمرأة ما كانتش مجرد متاع، سقط متاع، كانت على كان واجبا على المرأة إذا مات زوجها أن تذهب إلى قبره وأن تقتل نفسها وأن تدفن نفسها، فإن لم تفعل جاء أبوها وأخوها وزوها وقتلوها. ده إيه ده؟ ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للمرأة. فلا حق لأحد في شيء بحال من الأحوال، خلاص الموضوع إيه؟ الموضوع منتهي عندهم، لأن هم عندهم دناءة. ما أنت منتظر إيه من واحد بيعبد البقر؟ واحد بيدني نفسه حتى يسجد لبقرة، شايف إن البقرة البهيمة أفضل منه، ويتخذها معبودا يسجد لها، ويجيب الروث كده ويقعد يعمل نفسه دي حاجة جميلة، ريحة حلوة، أبو جلة، ما عندنا كده اسمها كده جلة، ماشي، اللي هو الروث ده لما ينشف بيسموه جلة عندنا، فالراجل أبو جلة ده، خلاص لا بد أن يكون ذليلا، لا بد أن يكون ذليلا ومنحط الهمة ودنيء الهمة. الإسلام نظف الناس دي، بس هم ما يحبوش النظافة، تمام؟ لا يحبون الايه، لا يحبون النظافة من قريب او من بعيد. سريعا كده لان انا عايز اخلص عشان بكرة ابدا من حيث سانتهي. العرب، العرب كان عندهم تعدد كما قلنا للايه، تعدد الآلهة. اما الحالة الاجتماعية فكانوا عبارة عن قبائل، كل قبيلة لها عصبية لنفسها. كل قبيلة كانت ترى نفسها خيرا من القبيلة الايه، من القبيلة الاخرى. تعرف الراجل الاعرابي بيقول ايه؟ بيقول اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. يعني لما نفطم الغلام عندنا جبابرة الارض يسجدون له. إذا بيرك مين يعني؟ ده أنت قاعد في بقعة صغيرة تمام ومالكش فكر في العالم كله. كان عندهم عنجهية وعندهم عصبية أدت إلى استحلال الدماء بوحشية. ما أنا لما أشوف القبيلة الثانية أقل مني والقبيلة الثانية شايفاني أقل منها، لابد أن تحصل حالة الاقتتال وحالة سيولة كمان في الإيه؟ في القتال. فكانت سائرة العداوات تظهر مع ضيق ذات اليد ومع الفقر الشديد الذي كان العرب يعانون منه. لأن العرب كان عايش على إيه؟ العرب كانوا رحل، كانوا يعيشون على الماء والكلى. فممكن تروح في منطقة تجد فيها إنسان آخر فتقاتله حتى تأخذ منه هذه الإيه؟ هذه المنطقة تمام. فكانوا يحاربون بعضهم البعض لدرجة أنه تأبط شرا. عارفين في كده مجموعة صعاليق كانت انتشرت أشعارهم في الجاهلية. الصعلوق ده اللي هو كان بيعتزل قومه أو تطرده القبيلة، وكان يسمى الخليع لأنهم خلعوه منهم. فمثلا في عروة بن الورد، وفي بعد كده الثاني ده اللي هو تأبط شرا تمام، وفي الشنفرة الأزدي، والشنفرة الأزدي ده اللي هو اللامية الشهيرة بتاعته. تأبط شرا ده الشاعر الجاهلي اللي هو دخل على أمه وكان يريد أن يقتل إنسانا فحمل السيف تحت إبطه. كنت عارف لما تحمل تحت إبطك يقال تأبط. فقيل لأمه أين ذهب ابنك؟ قالت تأبط شرا تمام. فصار الاسم إيه؟ فصار اللقب أو هذا الاسم مناسبا له. يقول هذا الرجل اللي هو تأبط شرا: يغار علينا واترين، فيستشفى بنا إن أصبنا أو نغير على وتر. قسمنا بذاك الدهر شطرين بيننا، فما ينقضي إلا ونحن على وتر. يعني إما أن يغار علينا وإما أن نغير على إيه؟ على غيرنا. الكلام ده كله كان في حسنة واحدة استفاد منها الإسلام، الفروسية. إن العرب كانوا قوما أهل فروسية، وإن هم كانوا قوم عندهم تفكير حربي، اللي هيطلع منهم سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص. لأن أنا مش عارف تصور المجتمع العربي قبل الإسلام المجتمع فيهوش حاجة خالص. لا، هذه إحدى الفرق التي افتريت على العرب قبل الإسلام، وستوقف معها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا كان عندهم بداوة وعدم استقرار، لأنه الحضارات تقوم على حواف الأنهار، الحضارات تقوم على حواف الإيه؟ الأنهار. كان عندهم ممالك، بس ممالك صغيرة كده، يعني في اليمن مملكة معين، مملكة حمير، مملكة مثلا زي مملكة سبأ. في الشام والعراق كان في مملكة التنوخيين، وكان في المملكة اللي هي المناذرة تمام. هذه الممالك كلها قامت، لكن قامت وهي تدين بالولاء إما للفرس وإما للإيه؟ للروم. تقدر تقول إنهم كانوا كلاب حراسة، كلاب حراسة بيستغلهم الفرس ويستغلهم الروم. عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر يقطعون الطريق على أي عربي يريد أن يغير على الحدود العراقية. مثلا قبيلة بنو شيبان زي اللي كان منها سيدنا المثنى بن حارثة وبكر بن وائل وقبيلة تغلب، يخلوا المناذرة هم الحائط، حائط الصد الأول والردع بينهم وبين هؤلاء العرب، ويلقون إليهم الفتات. نصر غساسنة على حدود الشام الأولى، كان في بصرة هناك اللي كانت عاصمة ملكهم. فكان هؤلاء يردون العرب الذين يريدون الإغارة على إيه؟ على الإمبراطورية الرومانية. حتى اليمن نفسها احتلت، احتلها الأحباش. ولما جاء الشاب اللي هو سيف ذي يزن وأراد تحريرها، ذهب إلى مين؟ ذهب إلى كسرى. فكسرى أنجده، بس اداله مين؟ اداله قطاع الطرق والمساجين، ويعني الجماعة اللي عندهم خلاعة ومجون. فأخذهم واستطاع أن يهزم الأحباش قبيل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا قيل أنه توافق مع عام الفيل أو حادثة الفيل. بعدها الجماعة الفرس طلبوا السيطرة، طلبوا ثمن إخراج الحبشة من اليمن. ما هو خد بالك، المستعمر المجلوب كالمستعمر الإيه؟ كالمستعمر الراحل. المستعمر المجلوب كالمستعمر الراحل، كلاهما أسوأ من الآخر، كلاهما مستبد، مستعبد للشعوب. اوعى تفكر أنت لما تجيب واحد وتقول أنا عايزك تحميني وتديله فلوس وتعمل معه حلف وتعاقد وتعاهد إن هو هيسمع الكلام. لا يا حبيبي، خالص نهائي. أنا عايز فلوسي، أنا عايز ثمن الحماية اللي أنا بديها لك. وأعتقد إن هذا واضح. أمريكا ما بتحميش حد مجانا، بتحميش حد لوجه الله ولا لوجه يسوع ولا لوجه العزير، إنما بتحمي عشان فلوس. وعلشان يبقى في مكاسب اقتصادية، وعشان في بترول، وعشان في معادن، وعشان وعشان، قول كل بقى الكلام ده. وكذلك كان يفعل الروس. الروس لما كانوا بيفرضوا يعني حمايتهم على أي بلد من البلدان زي مصر قبل تولي السادات، لو محمد أنور السادات قبل تولي الحكومة، أم عبد الناصر، مصر راحت عند روسيا، نشرت الشيوعية والإلحاد. وكثير من الشباب في مرحلة آخر الخمسينات وعلى الستينات ألحدوا، وبهذا حصل 67، هزمنا في 67، ولادنا جم باللباس والفانيلا، يعني سكن، يعني بالملابس الداخلية، كانوا عاملوا له ناصر ناصر، وهو ناصر عمل فيكو ايه، هو وعامر عامر اللي هو عبد الحكيم عامر المشير قائد الجيش كان سهران مع رقاصة، معروف القصة الشهيرة. وبعد كده رحت جبت من روسيا، ايه اللي حصل؟ وروسيا نفسها رفضت مساعدة المصريين لحد ما اضطر الرئيس السادات الله يرحمه وعمل حاجات تانية، واستطاع انه يخلص مصر من طاعون الشيوعية وطاعون الإلحاد اللي كان موجود، عن طريق انه اخرج الاسلاميين من السجون. فلما اخرجهم بدأت الصحوة الإسلامية تظهر في وقتها في 79 او 77 كمان، وانقلب عليهم بعد كده. بس مش ده الإشكال، الإشكال ان انا بقول لك ان ما فيش دولة عمرها بحال من الأحوال تمام يعني هتحميك مجانا. المجانية ليست من سمات أعداء الإسلام، لابد أن تدفع، تدفع حتى تسقط أمام الأمم الغربية اللي هي عايشة بقى في أوروبا الغربية. كان في قبائل الجرمان، قبائل الجرمان دول اللي هم أسسوا من البلدان الموجودة دلوقتي. أنت عارف أن حتى هتلاقي في الأدبيات فيلم الزهرة السوداء، الفيلم اللي اتصور بعضه في المغرب، وكانوا محتاجين أن يكون في جثث معلقة على المشانق، وبالفعل حصل ان جابوا الفرنسيين كانوا بالفعل قتلوا اخواننا المسلمين في المغرب، وكانت جثثهم معلقة على الاشجار، فجاءوا بهذه الجثث فعليا في فيلم اللي هو بتاع الزهر السوداء، الحرب ما بين النورماند والساكسون والجماعة اللي هم الجيرمان. القبائل الجرمانية خرجت، كانت قبائل رحالة، عملوا دولة في انجلترا، عملوا دولة في فرنسا، وسموها بعد كده الغال، وبعد كده راحوا البلاد التانية مع الفايكنج، سواء كان في شبه جزيرة اسكندناوية اللي هي الدول الاسكندنافية. وطبعا كان فيه حروب شديدة، فلما كان فيه حروب شديدة كان إيه؟ كان فيه فقر شديد، لأن الحروب لا تبقي ولا تذر. طبعا هم ما كانوش يفرقوا حاجة عن العرب إلا في حاجة واحدة بس، يعني كانوا يقاتلون بعضهم البعض. وعلى فكرة حتى نابليون قال هذا، نابليون قال الإمبراطورية في الشرق، أما الغرب فإنه جحر فقر، لكن الإمبراطورية في الشرق. عشان كده هم خرجوا من بلادهم أكثر من مرة، المجاعات كانت تخرجهم، ماشي الحال. طبعا ده كانوا زي العرب في كل شيء إلا في حاجة واحدة، التنصر. كانوا نصارى، بس نصارى إيه بقى؟ يعني الجهل كان يلفهم، فالقسيس والكاهن والبابا كانوا أجهل من شعوبهم، كانوا أجهل من إيه؟ من شعوبهم، وكانوا أشد جهلا من شعوبهم. عشان كده عادوا العلم. أنت لما تعرف مثلا هو مين اللي قتل نيوتن، ومين اللي اعترض على النظريات اللي كانت معمولة كلها، الكنيسة يا راجل. ده عمدة برلين قتل بقرار من البابا، عمدة برلين قتل بقرار من البابا. قال لك ليه؟ قال لك لأنه أنار الطرقات ليلا، نورهم الطرقات بالليل. عارف كان إيه حيثيات الاتهام؟ ربنا ظلمها، أنت بتنورها ليه؟ ربنا ظلمها، أنت بتنورها ليه؟ وشر البلية ما يضحك. فكانوا أشد جهلا اللي هم الكهنة والقصص من رعياتهم. عشان كده كان في عداء للإسلام وعداء للعلم. وانت عارف ان النصرانية اللي راحت لهم هناك راحت لهم وفيها العداء لمامت، مامت ده اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شفتوا العالم كان عامل ازاي قبل الإسلام؟ عالم جميل كده ومريح ولطيف وظريف وخفيف زي ما انتوا شايفينه كده، مش كده؟ عشان كده أنا بقول لك إحنا لازم نجيب على سؤالين حينما نعرض لحال العالم قبل الإسلام: ماذا أضاف الإسلام للعالم؟ اثنين، هل يمكن اعتبار الدعوة الإسلامية والديانة الإسلامية والإسلام نتاج لفكرة عربية فقط، ولا هو الوحي والدين؟ يبقى السؤال، الله سبحانه وتعالى كان ولما يزل عالما إن الفرس عندهم استقرار وحضارة، الصين عندهم حكمة ومهارة، الجماعة بتوع الهند عندهم صنعة، الرومان عندهم شوية تقدم وحضارة، عندهم استقرار، ولكن الله ترك كل هؤلاء وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب بما فيها من جهل وبداوة. من هنا نبدأ غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو في حد عنده سؤال أخونا تفضلهم، ولو في حد ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم يعني يعمل لنا لايك. والله يا أستاذ ميلاد أنا يعني عمال أقسم الحلقات، يعني عمال أقسم الحلقات ومفيش فايدة برضه، الكلام ما ينفعش إنك أنت تقطمه وترجع بكرة تكمل تاني. هل من سمح بإدخال الأصنام؟ آه طبعا، آه طبعا، مش هنكذب على ربنا. إذا كنتوا أنتم ياللي بتعملوا كده أنتم معذبنا بفتية، من لم يكفر الكافر فهو كافر. انتم معذبيننا بالفوتيه دي بقالكم النهارده 70 سنه، ما لم يكفر الكافر فهو كافر، بكلمه خدها مش عارف مين من القاضي عياض، مورينا المر بالكلمه دي ماشي. ونيجي بقى النهارده نقول لا ما مش كافر، لا كافر كافر، واللي خطب عرفات كافر، ايوه الراجل اللي خطب يوم عرفات ده رجل كافر مش رجل مسلم، واول مره كافر يرتقي منبرا كان من المفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويخطب الناس عليه. واحد أقرب الزرادشت بتاع ده بالبوذية وأقرب الهندوسية وراح صلى معاهم، وأعتقد أن ده كان موجود على الإيه؟ كان موجود على النت، ما جبناش حاجة من بر، بس ما هو ديننا ده احنا ما عندناش غيره، هنقابل ربنا وإحنا عندنا تقية. إذا تكلم العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يعرف الناس الحق؟ وده ما بيمثلش الإسلام، هذا ليس الإسلام، لا يمكن أن يكون هذا هو الإسلام. بس في حد أخونا عنده سؤال تاني؟ لا مجاملة فيه، الإسلام لا مجاملة فيه، خلاص يا عم مش جاهد يا سيدي. يا ريت الواحد، والله يا عم ميلاد يا ريت الواحد يموت في اللحظة دي اللي بيكون فيها حنق على هؤلاء وفيها حمية للإسلام. يعني بسام جرار من البداية، تمام بسام جرار من البداية أنا لا أحبه، موضوع علم الأرقام ده والتفسير الرقمي والتفسير العددي للقرآن لا أحبه، وبعد كده يروح يستشهد بكلام اليهود يعني قال زوال دولة إسرائيل. أول كلمة قالها قال إن الأستاذ محمد الراشد لقي عجوزا يهودية وقالت له إنه اليهود لا تقوم لهم دولة بحسب التوراة، وتكون هذه الدولة عمرها 80 سنة فقط، وبعدين راح جاي شيرين بوعقلة دخلها الجنة وقال إن هي ممكن تدخل الجنة وكل أعذاره لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا بس تنجرر لا خالص، حدش يزعل مننا يا اخوانا، احنا الدين لا يحابي الدين لا يحابي احدا بحال من الاحوال، فبس تنجرر لا خالص خالص. يعني بلاد السند اللي هي دلوقتي بلاد ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر اللي هي فيها جزء من الهند وجزء من باكستان ماشي خلاص. طبعا كان معروف ان في مناطق هناك اللي اسمها مناطق الديبل، تمام، اللي هي كراتشي وما حولها ولاهور وما حولها، بعد كده بلاد النهر ديت اللي هي كانت قريبة من الايه، قريبة من بلاد الصين. ماشي الحال؟ الجزيرة العربية كانت محتلة؟ لا، الجزيرة العربية ما كانتش محتلة. مين اللي هيحتلها؟ انت حاطط صورة مرتضى منصور يا اي جي 170؟ حاطط صورة مرتضى منصور؟ الله يكرمك يا حبيبي. لا لازم نجاوبك طبعا، حاطط صورة مرتضى منصور لازم نجاوبك واحنا ساكتين وما نفتحش بقنا. أنا قلت يوم عرفات، والله قلت يوم عرفات إن الراجل ده لا يصلح، وأفتيت بهذه الفتية. لك أن تتخيل كم الإخوة السعوديين الله يهديهم اللي دخلوا لغوا المتابعة على تويتر، ودخلوا لغوا المتابعة على القناة. هو أنا عشان يعني أقول كلمة حق ولا أتبع الباطل يبقى خلاص كده؟ مع السلامة حبيبي، مع السلامة. والله لو واحد بس، والله لو واحد، أنا بقول لك لو واحد سأجلس وأحدثه، ما عندي أي مشاكل. دي إز اللي بيشاور هذا الكتاب بتاع الراجل الشيعي ده، ده كله مشاكل وكله مغالطات. آمين يا رب العالمين، آمين آمين. ريفي والعنوان وخالد الراشد وكل من يعني حبس في الحق، ربنا يفرج عنه إن شاء الله. لا ده صلى معاهم، ده صلى معاهم. نعم هذا الخطيب العرفات هو خطيب من الحاكم السعودي والحاكم أيضا. ما خلاص بقى عم الحاج، ما انت سمعت أنا قلت إيه؟ ولا أنتوا ناويين تجيبوهم لي لحد عندي؟ أنت عارف أنا قلت إيه؟ ما خلاص اللي أنا قلته خلاص فيه الكفاية يعني. لا أنا بقولها بضحك يا عم علي، أنا بقولها بضحك. يعني انت عم عادل بتقول يا اصمتوا عن السياسة، بتقول يا اخوان، طيب يا عم انت هتجيبهم لنا للصبح. قول يا اخوان لو في حد عنده سؤال اهلا وسهلا، يعني دقيقتين كمان معاكم في الاسئلة وخلاص. ماشي دقيقتين كمان وربنا المستعان. يهود اصبهان، يهود اصبهان ده في الحديث، يتبعه 70 من يهود اصبهان عليهم الطالس. ماشي يا سيادة المستشار، ايش معنى أصبهان؟ عشان فيها يهود، عشان فيها يهود. شوف لا يخرج الدجال إلا من أخبث الأماكن، ولو كان هناك أخبث من أصفهان تمام كان ربنا أخرج منها الدجال، لكن هي أخبث مكان. طبعا هو هيخرج من 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 مكان اسمه يهودية في أصبهان، من قرية يقال لها اليهودية في أصبهان، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لا 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 ما فيش حد مولانا بيفصل ده عن ده. لا 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 أحد يفصل هذا عن ذاك، أنا مش حاسس، ما ينفعش ما ينفعش. طيب اخوانا احنا كده زي الفل، ساعة وربع عشان ميلاد ما يزعلش اكتر من كده تمام. فان شاء الله رب العالمين غدا باذن الله نكمل العالم قبل الاسلام، وباذن الله بعد اذن حضراتكم يعني الناس يعني حاولوا تعلنوا عن البث يا اخوانا، الله يهديكم، حاولوا تعلنوا عن البث قبله، يعني اعلنوا عن البث قبلها بنص ساعة، قبلها مثلا بتلت ساعة وهكذا. ماشي خلاص، ماشي اخوانا بعد إذن حضراتكم تعلنوا عن البث. إحنا البث الساعة 7، ف فلا حضرتك قبلها كده بشوية صغيرين أعلنت للناس ندعوكم إلى بث فلان الفلاني مثلا في القناة الفلانية وتضع الرابط بعد إذنكم يعني. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وآله أجمعين والعمل لعنهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.